بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب، هل يفلي أحد رأس غيره؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل على أم حرام ابنة ملحان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأطعمت وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ يضحك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، هل يفلي أحد رأس غيره؟ فلي الرأس معروف، وتحريك الشعر بالأصابع تفقدا له وعملا على تنظيفه وإزالة لما قد يكون فيه من هوام الرأس وهو القمل، وأيضا قد يكون المراد به إراحة الرأس بفلي الشعر وتحريكه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان إباحة ذلك وجوازه، وأنه لا بأس أن يفلي الإنسان شعر غيره، الرجل يفلي شعر الرجل، والمرأة تفلي شعر المرأة، وأيضا تفلي شعر الرجل من محارمها كزوجها مثلا أو والدها أو خالها أو نحو ذلك، فهذا كله مباح، كله مباح. والفلي، فلي الشعر، لا يمكن إلا من آخر يقوم به، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يفلي شعر نفسه، فالذي يقوم بذلك هو آخر يتولى ذلك، وهو أمر مباح جائز. أورد رحمه الله تعالى هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، أي بعلها وزوجها عبادة بن الصامت، فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، أي أم حرام تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، ألا وهو فلي الإنسان شعر غيره أو رأس غيره. فكانت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها تفلي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي عندها في بيتها، وكانت تطعمه رضي الله عنها وأرضاها وتفلي شعر رأسه. وكما قدمت، قد يكون فلي شعر الرأس لإراحة الرأس، قد يكون الغرض منه إراحة الرأس، أم حرام رضي الله عنها هي من محارم رسول الله عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل العلم، كما حكى اتفاقهم على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، واختلفوا في نوع قرابتها له بعد اتفاقهم على أنها من محارمه، اختلفوا في نوع القرابة. فمنهم من قال إن قرابتها له أنها خالة له من الرضاع، أنها خالة له من الرضاع، وبهذا قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، وهو الأشهر. ومنهم من قال إنها خالة لوالده أو جده عبد المطلب، لأن جده عبد المطلب خواله من بني النجار من أهل المدينة، فقيل إنها، ولهذا قال بعض أهل العلم إنها خالة له من جهة والده أو جده، وخالة الوالد خالة وخالة الجد خالة. والأقرب والأشهر أنها خالته من الرضاع، لكن باتفاق أهل العلم هي من محارمه، باتفاق أهل العلم هي من محارمه، ولهذا كان يأتيها في بيتها ويجلس عندها وتطعمه وتفلي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث للترجمة هو فليها رضي الله عنها لرأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قوله فنام أي الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ يضحك، وفي بعض الروايات وهو يضحك، وجاء في بعض روايات الحديث الصحيحين وغيرهما أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان سرورا بظهور الإسلام وانتشاره وخروج الجيوش ودخولها البحر لنشر دين الله عز وجل وانتصار تلك الجيوش، ففرح، قام عليه الصلاة والسلام يضحك لأنه رأى ذلك في منامه فقام مسرورا، وهذا فيه سرور النبي عليه الصلاة والسلام بانتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي وكان ثقة قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثني القاسم بن مطيب عن الحسن عن قيس بن عاصم السعدي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذا سيد أهل الوبر، فقلت يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم المال 40 والأكثر 60 وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق، لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي. فقال كيف تصنع بالعطية؟ قلت أعطي البكر وأعطي الناب. قال كيف تصنع في المنيحة؟ قال إني لأمنح الناقة. قال كيف تصنع في الطروقة؟ قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل من جمل يختطمه فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمالك أحب إليك؟ أم مال مواليك؟ قلت مالي. قال فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو أعطيت فأمضيت، وسائره لمواليك. فقلت لا جرم، لئن رجعت لأقلن عددها. فلما حضره الموت جمع بنيه فقال يا بني خذوا عني، فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة، وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، وسودوا أكابركم، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم، وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء، وإذا دفنتموني فسووا علي قبري، فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم. قال علي فذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل فقلت، فقال أتيت الصعق بن حزم في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن، فقيل له عن الحسن؟ قال لا، يونس بن عبيد عن الحسن. قيل له سمعته من يونس؟ قال لا، حدثني القاسم بن مطيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن قيس. فقلت لأبي النعمان فلما تحمل؟ قال لا ضيعنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن وهو البصري رحمه الله، عن قيس بن عاصم السعدي التميمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه جاء في وفد تميم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا سيد أهل الوبر. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تبلغه أخباره ويعرف عن أحواله، وكان في جاهليته معروفا بصفات كريمة حسنة اشتهر بها، ومن ذلكم اشتهاره بالكرم والبذل والتصدق من المال، وكان واسع المال، ولهذا يأتي إخباره عن كثرة ماله في السياق الذي معنا قوله لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، فكانت النعم التي عنده كثيرة جدا، والوادي المتسع لا يأتيه غيره لكثرة نعمه وملئها للوادي الذي يكون أو تكون نعمه ترعى فيه، وهذا يدل على كثرة النعم التي عنده، وكان يبذل. وأيضا سيأتي نماذج من بذله وإنفاقه مما ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله عن ذلك، فكان مشهورا بالكرم والضيافة، ومشهورا أيضا بالحلم، حتى إنه قيل إن الأحنف المشهور بالحلم سئل من أين أخذته؟ قال من قيس بن عاصم، وذكر في ذلك قصة. وأيضا في جاهليته حرم الخمر على نفسه، حرم الخمر على نفسه، وذلك لواقعة حصلت له بسبب شربه للخمر، على إثرها حرم الخمر وهو في الجاهلية مشرك بالله عز وجل، وذلك أنه شرب مرة الخمر ثم وهو مخمور تحرش ببعض محارمه، تحرش ببعض محارمه، مع أنه كان عفيفا عن هذا الأمر، حتى إن له أبياتا رائعة جميلة في غض الطرف عن جاراته، وأنه لا يفكر أن يهم بريبة، لكنه لما تعاطى الخمر مرة تعرض لبعض محارمه فأخبر بذلك، أخبر بذلك فحرمها على نفسه. والخمر أم الخبائث، حرمها على نفسه وقال: رأيت الخمر منقصة وفيها مقابح تفضح الرجل الكريم، رأيت الخمر منقصة وفيها مقابح تفضح الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. فعلى إثر هذه القصة وهو في جاهليته حرم الخمر، ومع ذلك ترى من بعض أهل الإسلام من يشربها ويخبر بموبقات يفعلها وعظائم يمارسها أثناء تعاطيه لها ولا يزال مستمرا على ذلك. الشاهد أن قيسا رضي الله عنه كان مشهورا بخصال عظيمة، وكان سيدا في قومه، ولهذا لما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتى سيد أهل الوبر، أو قال: هذا سيد أهل الوبر. وأهل الوبر هم أهل البوادي، أهل الإبل والأغنام، ويفرق بينهم وبين أهل الحواضر بأهل، يقال لأهل الإبل والبادية أهل الوبر، وأهل الحاضرة يقال أهل المدر. فكان سيد أهل الوبر. قال: فقلت: يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تبعة؟ ويدرك أن المال وجوده له تبعة، له تبعة، تبعة كثرة المال، فيسأل عن حد معين في المال يبلغه الإنسان ولا يكون عليه تبعة، وهذا يدل على حرصه على الخير وعدم وخوفه من التبعة التي يتحملها بسبب كثرة المال. فقال: ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف، بحيث إذا كان عندي لا أكون متحملا تبعة في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم المال أربعون، نعم المال أربعون، أي أربعون ناقة تكون عندك. قال: نعم المال أربعون. قال: والأكثر ستون، يعني إن لم تكتفي بهذا العدد وأردت زيادة عليه فالأكثر ستون، أي ستون ناقة. قال: وويل لأصحاب المئين، وويل لأصحاب المئين. الويل هو تهديد بالعقاب الشديد. قال: ويل لأصحاب المئين، أي الذين يملكون المئات من النوق. وكان قيس رضي الله عنه يملك المئين، ولهذا كما سيأتي قال: إن الوادي الذي أنا فيه لا يقربه الناس لكثرة نعمي. وسيأتي أيضا في عطاياه، سيأتي في عطاياه أنه ينفق كل سنة 100 ناقة، ينفق كان ينفق كل سنة 100 ناقة، فكان من أصحاب المئين، لكنه كان منفقا. قال: ويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة. أعطى أي تصدق، الكريمة أي على صاحبها، لأن كرائم الأموال هو نفيسها وطيبها عند أصحابها. قال: وأعطى الكريمة أي بذل الكريمة من النوق عنده طيبة بها نفسه. قال: أعطى الكريمة ومنح الغزيرة. ومنح الغزيرة، الغزيرة هي غزيرة اللبن، والمنح أن يعطيها منيحة لشخص يعلفها ويستفيد من حليبها ويستفيد من وبرها ويعيدها بعد وقت إلى صاحبها. ومنح الغزيرة أن يمنح مما يمتلكه من النوق غزيرة اللبن، يعطيها للفقراء والمحتاجين، تبقى عندهم يطعمونها ويستفيدون من حليبها وقتا ثم يعيدونها إليه. قال: ونحر السمينة أي نحرها ليفرق لحمها ويطعم منها ويختار السمينة للهزيلة. قال: ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. وأطعم القانع والمعتر، يذبح السمينة من تلك النوق التي يمتلك ويأكل منها ويطعم القانع والمعتر. والقانع الفقير الذي لا يسأل تقنعا، والمعتر الذي يسأل يتعرض للناس بالسؤال. قال: قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق، هذه أخلاق كريمة عظيمة، والرجل معروف بأخلاق فاضلة في جاهليته. ولهذا لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور في البذل والصدقة والإنفاق أعجبته، ولهذا أبدأ إعجابه بها بقوله رضي الله عنه: ما أكرم هذه الأخلاق، أي أنها أخلاق كريمة رفيعة عالية. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يدل ويرشد إلى مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم أو صالح الأخلاق. قال قيس متحدثا عن عظم ما من الله به عليه من النعم، قال: لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي. لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، أي أنني أمتلك من النوق شيئا كثيرا جدا، إلى درجة أن الوادي أي الواسع الذي أضع فيه ما أمتلكه من النوق ترعى لا يقربه أحد. وهذا يدل على كثرتها الكاثرة وعددها الوافر. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تصنع بالعطية؟ بدأ يسأله عن حقوق المال وتبعاته، وجه إليه عدة أسئلة تتعلق بتبعات المال وواجبات المال. قال: كيف تصنع بالعطية؟ قال: أعطي البكر وأعطي الناب، البكر الصغيرة والناب المسنة. فقال: أنا أعطي البكر وأعطي الناب. لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي تعطي وتنفق من هذه الإبل؟ قال: أعطي البكر وأعطي الناب، يعني أعطي من الصغار وأعطي أيضا من المسنات الكبار. قال: كيف تصنع في المنيحة؟ المنيحة عرفناها قريبا في قوله: ومنح الغزيرة. المنيحة أن يعطي الرجل غيره ناقة أو شاة أو أكثر ليعلفها ويستفيد من حليبها ووبرها وتبقى عنده لفترة ثم يعيدها إلى صاحبها، تسمى منيحة. قال: كيف تصنع في المنيحة قال إني لأمنح المئة، قال إني لأمنح المئة. في النسخ التي بأيديكم تصحفت إلى الناقة، قال إني لأمنح المئة. ففي النسخ الموجودة بين أيدي الإخوة تصحفت إلى الناقة، هو تصحيف قطعا لعدة أمور. أن الأمر الأول أن ناقة يمنحها ليست بشيء مع هذه الكثرة الكاثرة من الأموال التي أو النوق التي يمتلكها. وثانيا أن المصادر التي خرجت هذا الحديث مثل شعب الإيمان للبيهقي ومعجم بن الأعرابي وكلها أثبتته بهذا اللفظ، وأيضا نسخ الأدب المفرد الأخرى أثبتت بهذا اللفظ المئة. والأمر الثالث أن الخبر ورد في الإصابة لابن حجر، قال إني لأمنح كل مئة كل عام مئة ناقة، إني لأمنح كل عام مئة ناقة. فقوله إني لأمنح المئة أي كل عام، فكان من عادته أنه كل عام ينفق أو يمنح مئة ناقة، يعطيها منائح للفقراء يستفيدون من حليبها ثم وقتا ثم تعود إليه. قال كيف تصنع في الطروقة، كيف تصنع في الطروقة، والطروقة التي أصبحت محتاجة إلى فحل يطرقها، تحتاج إلى طرق الفحل لها حتى تحمل. فقال كيف تصنع في الطروقة، الطروقة التي بلغت مبلغ أن يطرقها الفحل. قال يغدو الناس بحبالهم، يغدو الناس بحبالهم يعني يأتون معهم حبال ويدخلون في المكان الذي فيه ما أمتلكه، ولا يوزع رجل من جمل يختطمه، ما أحد منهم يمنع، معنى يوزع يمنع، لا يمنع أحد من جمل يختطمه، أي من بلغت عنده ناقة أن احتاجت إلى فحل يطرقها يأتي إلى المكان الذي فيه الإبل والنوق التي أمتلكها ومعه الحبل ويختار من الفحول واحدا ويشده بالحبل ويجره ويذهب به إلى ناقته، ولا أحد يمنعه، لا أحد يمنعه من ذلك، مجرد أن يحتاج الشخص يأتي بحباله وينتقي من الفحول ما أراد ويجره إلى ناقته يطرقها ثم يعيده. قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل من جمل يختطمه، وهذه كلها كان يفعلها في جاهلية وهو مشرك كافر ويفعل هذه الأمور التي ربما بعض المنتسبين للإسلام ممن يمن الله عليهم بأموال طائلة نفسه تشح ويبخل عن النفقة والبذل والصدقة بمثل هذا السخاء. قال ولا يوزع رجل من جمل يختطمه فيمسك ما بدا له حتى يكون هو يرده، يعني يأخذ ما بدا له من الفحول ولا يقال خذ هذا واترك هذا، هو الذي ينتقي ويذهب به، وأيضا إذا ذهب به لا يتابع، يقال تأخرت أو يرسل أحد يحضر فحله، بل يتركه إلى أن يرده الرجل بنفسه، وهذا مبلغ عظيم في السخاء والكرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر جمال التوجيه منه عليه الصلاة والسلام وحسن البيان والنصيحة، قال فمالك أحب إليك أم مال مواليك، أي المالين أحب إليك، المال الذي لك أنت تمتلكه شخصيا أو المال الذي يمتلكه مواليك أولادك وورثتك وقرابتك، أي المالين أحب إليك، مالك الشخصي الذي أنت تمتلكه أو المال الذي بيد مواليك، أي المالين أحب إليك؟ قال مالي، يعني الأحب إلي مالي، المال الذي أنا أمتلكه أحب إلي من المال الذي يمتلكه أولادي أو قرابتي. قال مالي هو الأحب إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما لك من مالك، لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت. هذا مالك، مالك حقيقة الذي أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت كما جاء في بعض الروايات، أو أعطيت فأمضيت، أو أيضا كما جاء في بعض الروايات تصدقت فأبقيت. هذا مالك، مالك حقيقة الذي استفدت منه أنت طعاما وشرابا ولباسا، وأيضا مالك الذي تصدقت به لأنك ستلقاه يوم القيامة، لأنك ستلقاه يوم القيامة، هذا مالك، وسائره لمواليك، باقي المال هذا الكثير الذي عندك هذا لمواليك للورثة ليس مالك. ولهذا بعضهم يقولون عمن يمسك المال إلى أن يموت، يقولون هذا مهمته خازن للمال، خازن وحارس المال يخزنه ويحرسه إلى أن يموت ويقتسمه الورثة، فهو مهمته في حياته يخزن المال إلى أن يقتسمه الورثة بعد أن يموت، واقتسامهم له على إثر موته ولا يتبعه من ماله شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويدخل معه واحد، ماله وولده وعمله، فيرجع المال والولد ويدخل العمل في القبر. فمال الإنسان الذي أبقاه دون أن يطعم منه ودون أن يتصدق هو في الحقيقة للورثة، وهذا فيه توجيه عظيم جدا، وأثر تأثيرا بالغا في قيس رضي الله عنه. فقلت القائل قيس لا جرم لئن رجعت لأقلن عددها. أثرت فيه الموعظة والوصية، قال لئن رجعت أي إلى دياري لأقلن عددها، يعني هذا العدد الهائل الذي أمتلكه لأقلن. ما معنى لأقلن؟ أي لأنفقنه وتصدقن به في سبيل الله، لأقلن عددها أي صدقة ونفقة وبذلا في سبيل الله. جاء في بعض المصادر مثل الإصابة لابن حجر وغيره عن الحسن البصري الراوي قال رحمه الله تعالى ففعل والله، قال ففعل والله لأنه هنا وعد، والحسن يخبر بأنه فعل، قال ففعل والله أي بلغه عنه أنه فعل ذلك، رجع وأقل عددها أي أنفق تلك الأعداد الهائلة. وهذا يدخل تحت مشروع المسابقة، سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ومبادرتهم للعمل بوصاياه دون تردد أو تأخر. فلما حضره الموت أي قيس جمع بنيه فقال يا بني، جمع بنيه وكان عدد بنيه من الذكور كما ذكر ذلك ابن حبان وغيره 33 ابنا، فكان عددهم عدد كبير، فجمع هذا العدد، جمع بنيه وقال يا بني، وهذا أيضا من اللطف في الخطاب وحسن التودد للأبناء، يا بني خذوا عني وكلمة خذوا عني فيها استدعاء للانتباه وتنبيه لأهمية الموضوع الذي سيطرح، مثل تقول له خذ عني أو اسمع ما سأقول، انتبه لما سأقول، هذه يؤتى بها للتنبيه على أهمية ما سيقال. قال فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، وهذا أيضا فيه دعوة إلى الاهتمام بما سيوصيهم به. قال لا تنوحوا علي، قال لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. قوله لا تنوحوا علي نهي عن النياحة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله، إن الميت ليعذب ببكاء أهله، يعني إذا بكى أهله عليه عذب بذلك في قبره، إن الميت ليعذب ببكاء أهله. وأهل العلم حملوا ذلك على إذا كان راضيا بذلك أو مقرا لذلك أو داعيا إلى ذلك غير ناه عن ولا محذر، ولهذا يأتي في وصايا السلف عند الموت التحذير من النياحة، التحذير يحذرون أبناءهم من النياحة ويحذرون أهليهم من النياحة. ثم هنا قال لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وهذا من جمال البيان وحسنه، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته به فإنها أعظم المصائب، فالمصيبة بموت النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم مصيبة ولم ينح عليه، فلماذا ينح على من هو دونه؟ فهذا من بديع الاستدلال وعظيمه. قال لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة. إذن استدل لهم بأمرين على المنع من النياحة، الأول أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم ينح عليه، ولو كانت مشروعة مأذونا بها لكان أحق إنسان بذلك، والدليل الثاني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة. وأهل العلم يقولون تتأكد هذه الوصية من الأب لأبنائه وقرابته، تتأكد إذا كان في مجتمع يعرف فيه النياحة، لأن بعض المجتمعات تنتشر فيها النياحة، وفي بعض المجتمعات ينتشر فيها العلم ولا توجد، لكن إذا كان في مجتمع تكثر في هذه الأمور أو توجد يتأكد الأمر بأن يبرئ ذمته، لأنه إذا لم يبرئ ذمته قد يعذب، قد يعذب بنياحة أهله عليه وهو في قبره، لا يستفيد هو من نياحتهم عليه ويعذب. قال وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، ولعل ثيابه كانت إزارا ورداء، وطلب منهم أن تكفن، أن يكفن في ثيابي التي كان يصلي فيها. قال وسودوا أكابركم، وهذا فيه دعوة للأبناء أن تبقى كلمتهم متفقة وألا يكون بينهم شقاق وفرقة وتعادي، وأرشدهم إلى الطريقة المثلى لذلك، قال سودوا الأكابر، يعني اجعلوا مسؤوليتكم إلى الأكابر فيكم، لأن إذا وليتم أو جعلتم مسؤولية على الأصاغر منكم تفرقتم، لكن الكبير له احترامه وله هيبته وله مكانته في نفوس إخوانه، وأحرى أن تجتمع قلوب إخوانه عليه، فقال سودوا أكابركم فإنكم إذا سوتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة. لأن مكانة الوالد تبقى, مكانة الوالد تبقى, وانضباط البيت والأولاد واجتماعهم الذي كان بوجود الوالد يبقى إذا سودوا الأكابر. أما إذا سودوا الأصاغر أو تركوا أمرهم مفلوتا ينسب بينهم عداوات وشقاق, ولا سيما حول قضايا الأموال التي تعمل في النفوس عملها. وكثير ما يقع خاصة أبناء التجار الكبار وأصحاب الأموال الطائلة ما يقعون على إثر وفاة والدهم في انقسام شديد جدا وتعادي, وربما يصلون إلى التقاضي والتحاكم والتشاكي والتهاجر والتدابر على المال. وكان ناصحا, وهذه النصيحة ينبغي أن يستفيد منها أصحاب الأموال لحفظ صلة أبنائهم وترابط أبنائهم بعد وفاتهم, بأن يكون الأمر في الأكابر ولا يكون في الأصاغر ولا يكون أيضا منفلتا. قال وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس. أصلحوا عيشكم أي باكتساب الرزق والسعي في كسب الرزق والتجارة المباحة وتنمية المال بالطرق المشروعة. أصلحوا عيشكم, اجتهد في إصلاح عيشك, هكذا يوصي أبناءه. قال فإن فيه غنى عن طلب الناس. إذا أصلحت عيشك لا تحتاج أن تطلب من الناس مساعدة أو دعما أو مساندة. في شيء قبله ما هو؟
وسودوا أكابركم فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة. وإذا نعم سودتم نعم أصاغركم.
قال نعم وإذا سودتم أصاغركم, إذا سودتم أصاغركم أي جعلتم مسؤولية عليكم لأصاغركم من إخوانكم, هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم. لاحظ يعني حسن البيان لهذه القضية. قال إذا سودتم الأصاغر وأصبح المسؤول عنكم الإخوة الصغار, الكبار منكم يصبح لا قيمة لهم عند الناس, لأن الناس سيقولون لو كان هذا الشخص له قيمة وله مكانة لم تجعل الولاية للصغير, إذن هذا الكبير ليس له قيمة, فتسقط مكانة أكابركم عند الناس. وإذا سقطت مكانة أكابركم عند الناس زهد الناس فيكم, فهنا تتحقق الخسارة. بينما إذا سودتم الأكابر بقيت الهيبة والمكانة لكم في نفوس الناس, وأيضا بقي أمركم منضبطا. قال وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس, أي باكتساب الرزق وطلب المال وتنمية المال, فإن فعلتم ذلك كان لكم بذلك غنى عن طلب الناس, أي لا تحتاجون إلى من يساعدكم. قال وإياكم والمسألة. وإياكم والمسألة يعني إياكم أن يتعرض الواحد منكم للسؤال وطلب الناس. قال وإياكم المسألة أي احذروها, فإنها آخر كسب المرء. وانظر هذه ما أجملها, فإنها آخر كسب المرء, مثل ما جاء آخر الدواء الكي, آخر كسب المرء يعني لما يصبح الإنسان مضطرا إلى أن يسأل وبلغت به الضرورة مبلغها يسأل, فإن آخر كسب المرء. قال وإذا دفنتموني فسووا على قبري. إذا دفنتموني سووا على قبري, يعني لا يكون هناك شيء يجعل قبري معروفا, لا أريد أن يعرف قبري لسبب بينه. قال لا يكون معروفا, سووا قبري. فإنه يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات, يعني جنايات دون القتل, جنايات دون القتل. كان يغير عليهم أحيانا ويحصل بينهم وبينهم مناوشات، وهذه المناوشات تبقي أحيانا في نفوس السفهاء والجهال شيئا في النفس وحقدا، فيقول إذا دفنتموني سووا على قبري، لا يكن بارزا أو معروفا أو مميزا، سووا على قبري حتى لا يعرف، فإنه يكون بيني شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم، يعني يخشى أن يأتي أحد سفهاء هؤلاء وينبش القبر ويخرج مثلا جثته ويفعل أمورا مثلا من هذا القبيل بسبب ما في نفوسهم من أشياء عليه مسبقة، فقال افعلوا هذا إذا دفنتموني. ولهذا جاء عن الحسن أنه قال عن معلقا على هذا الموضع في وصية قيس، قال الحسن كان ناصحا في الحياة وناصحا في الممات، ناصحا لأولاده في الحياة وناصحا لهم في الممات، فجمع لهم بين النصحين، نصح يتعلق بحال الحياة ونصح أيضا يتعلق بحال الممات. فهذه وصية نافعة وعظيمة جدا من رجل مجرب في أبواب الخير والكرم والبذل قبل إسلامه، وزاد بذلا وعطاء وسخاء وكرما بالإسلام، لأنه بالإسلام قال كلمته العظيمة التي مرت معنا، حيث قال رضي الله عنه لأقلن عددها، لأقلن عددها، فهو رجل معروف بصفات الخير والبذل والسخاء، معروف بذلك قبل الإسلام، وزاد حظه ونصيبه من ذلك بعد إسلامه في الكرم في الحلم في الأخلاق في المعاملة في الضيافة، وله في ترجمته من ذلك قصص عجيبة جدا، عجيبة للغاية في حلمه في كرمه في خلقه في عفته في زهده في إيثاره في نفقته، تقرأ أشياء عجيبة جدا. نضرب مثل في هذه الجوانب، فهذه الوصية من رجل صاحب خبرة وصاحب أيضا نفس كريمة وسخية. ولهذا قال عن هذه الوصية الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة، قال وهي نافعة، قال وهي نافعة أي وصية نافعة. والوصية سبقا مرت معنا، هذه الوصية سبقا مرت معنا في باب تسويد الأكابر، في باب تسويد الأكابر في الحديث الذي برقم 361. ثم قال علي وهو ابن المديني فذاكرت أبا النعمان محمد ابن الفضل، ذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل، فقلت أتيت الصعق بن حزن في هذا، فقال أتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن. يقول علي المديني ذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل يعني في هذا الحديث، فقال أتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن. وكان يدلس في السند، كان يدلس في السند ولهذا استوثق منه. قال عن الحسن يعني بدون واسطة، أخذ يستوثق من لعلمه بأنه يدلس في الإسناد، فقال عن الحسن، فقيل له عن الحسن، قال لا يونس بن عبيد عن الحسن، أيضا لم يكتفي أراد أن يستوثق منه أيضا لعلمه بحاله، قيل له سمعته من يونس، وهذا استيثاق منه حتى يستثبت أنه سمع منه مباشرة ولم يقع منه تدليس، قال سمعته من يونس؟ قال لا، حدثني القاسم بن مطيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن قيس. فمثل هذا التمحيص أظهر ما كان قد دلسه في الإسناد. فقلت لأبي النعمان فلما تحمله؟ قال لا، ضيعناه أي لم أحفظه، ضيعناه أي لم أحفظه. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني حسن لغيره، لأن الحسن البصري مدلس وقد عنعن، لكن جاء من طرق، ولهذا حسنه الشيخ رحمه الله لغيره. أظن فيها سؤال يدور في ذهن الإخوة بعد التطواف مع هذه الوصية العظيمة الجميلة، ألا وهو ما صلة القصة برمتها وطولها بالباب؟ الباب هل يفلي أحد رأس غيره؟ وفيما قرأناه ليس هناك شيء يتعلق بالترجمة، لكنه حديث عظيم ونافع ومشتمل على فوائد عظيمة ووصايا عظيمة مباركة استفدنا منها ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية قال سألت عبد الله بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه، قلت: بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال: لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصله، ولا تقولن صليت فلا أصلي.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. هذا نظير ما سبق في الترجمة الماضية، وأيضا ما سيأتي في الترجمة اللاحقة، ذكر أمور مباحة جائزة يفعلها بعض الناس عند بعض المواقف وهي مباحة، ليس فيها محذور شرعي، بل دلت السنة على جوازها وإباحتها. فرحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أن هذا الأمر مباح، وإراد مثل هذا الباب وما قبله وما بعده في كتب الأدب فيه التنبيه إلى أن فعل هذه الأمور مباحة، لا تتنافى مع الأدب ولا تخل به، فهي أشياء مباحة جائزة. قال: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. تحريك الرأس وعض الشفتين أمر يفعله الإنسان أحيانا دون طلب له، أحيانا يفعل الإنسان عندما يتعجب من شيء دون طلب له، يعني دون تقصد لفعل هذه الحركة، وإنما الموقف العجيب أو الذي يعجب منه يكون على إثره حصول هذه الحركة، حركة الرأس، يعني يهز رأسه ويعض على شفتيه إظهارا لتعجبه. ومثل هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان عند التعجب أمر مباح، ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان إباحة ذلك. وأورد هنا عن أبي العالية قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه سألت عبادة بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه ها نعم قال عن أبي العالية قال سألت عبد الله بن الصامت نعم قال سألت عبد الله بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه، أي النبي عليه الصلاة والسلام فحرك رأسه وعض على شفتيه. ونحن عرفنا من الترجمة أن هذه تفعل عندما يكون هناك أمر يتعجب منه، أمر يتعجب منه أو يثير التعجب لدى الإنسان فيفعل مثل هذا، يعض على شفتيه ويحرك رأسه. ولهذا تساءل أبو ذر، قلت بأبي أنت وأمي أهديتك، يعني هل بدر مني خطأ أو شيء أو أمرا ألام عليه؟ قال لا، ولكن تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها، هذا الذي كان متعجبا منه عليه الصلاة والسلام عندما ذكره، فهو قام بهذا الأمر أو حصل منه هذه الحركة لما ذكر حال أولئك لا لأمر يتعلق بأبي ذر. قال تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها، قلت فما تأمرني، وهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. قال صل الصلاة لوقتها، أي وحدك، فإن أدركت معهم فصل، تكون لك نافلة، ولا تقولن صليت فلا أصلي. قال ولا تقولن صليت فلا أصلي، وهذا فيه أيضا تحذير من الفرقة والخروج عن الجماعة وإيجاد الشقاق، ولهذا قال لا تقولن صليت فلا أصلي، صلي مع الجماعة القائمة حتى وإن أخروا الصلاة عن وقتها حفاظا على بقاء الجماعة والاجتماع، وتكون لك نافلة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من طريق أخرى عن أبي العالية، ولكن ليس فيه فحرك رأسه، وأيضا جعل قوله وعض على شفتيه من فعل عبد الله بن الصامت وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لفظه في مسلم عن أبي العالية قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي، وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وسيأتي الحديث موقوفا عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا في باب ضرب الرجل فخذ أخيه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
هذا يقول فضيلة الشيخ إنا نحبك في الله ونسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على هذه الدروس، حيث إننا حضرنا معك أياما عدة تجاوزت 10 أيام، وسنسافر غدا إن شاء الله إلى بلادنا، فادعو الله تعالى أن يوفقنا لطلب العلم الشرعي وبما تنصحنا.
أسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا أيها الأخوة من المتحابين في الله المتعاونين على طاعة الله، وأن يبارك لنا فيما نقول ونسمع، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. وأقول للأخ الكريم وغيره من الإخوة الزوار الكرام، هذه الزيارات الطيبة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام هي زيارات مباركة، وقد يكون لهذه الزيارة أثرا على الإنسان في تغير إلى أصلح وأكمل في حياته كلها إلى مماته. وهذا الذي نؤمله ونرجوه لأخينا السائل وجميع الإخوة. وهذه ثمرة مجالس الذكر ومجالس الخير ورياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ووصيتي للأخ السائل أن يبقى على تواصل مع العلم وطلب العلم في بلده، وهو في مثل هذه الجلسات رغب في العلم وأحبه وحرص عليه ورأى فائدته، فمواصلة الطلب وأن تجعل للعلم حظا من كل يوم من أيامك، بحيث لا تغيب شمس يوم إلا ولك فيه نصيب من العلم. وهذا يستفاد من دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام التي كان يواظب عليها كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا، يقولها بعد صلاة الصبح. فهذا يفيد أن المسلم ينبغي عليه أن يكون له كل يوم من أيامه نصيب من العلم الشرعي، بحيث لا تغرب شمس يوم إلا وحصل فيه علما. وهذا لا يتأتى إلا إذا وضعت لنفسك برنامجا منضبطا في الطلب والتحصيل. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمان أن أبوابا كثيرة من أبواب التحصيل انفتحت لم تكن متهيئة لمن قبل، من خلال الوسائل الآن الحديثة، فيمكن أن تستفيد من أشرطة أهل العلم، ومن أيضا جهاز الكمبيوتر من خلال الدروس العلمية لأهل العلم الأكابر، تستمع إليهم وترتبط بهم وتفيد من دروسهم، الأحياء منهم والأموات. وهذه فرصة للإنسان ثمينة أن يجعل لنفسه حظا من العلم، بحيث يسمع مثلا في اليوم الواحد شريطا أو شريطين لأهل العلم، ويقرأ ويحفظ، وأيضا يستفيد من طلاب العلم الذين في بلده ويدرس عليهم، وأيضا يجاهد نفسه على العمل بما يتعلم. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ومقصود العلم العمل به، ولهذا ينبغي على الإنسان أن تكون حياته كذلك: طلب للعلم النافع ومواظبة على العمل الصالح، وهو بذلك يكون من المنعم عليهم. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن المنعم عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح. ومن كان عنده علم لا يعمل به، من كان من أهل العلم بلا عمل، هذا من المغضوب عليهم. ومن كان يعمل بلا علم هذا ضال، ولا يكون من المنعم عليهم إلا بالجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يهدينا سواء السبيل.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب، هل يفلي أحد رأس غيره؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل على أم حرام ابنة ملحان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأطعمت، وجعلت تفلي رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يفلي أحد رأس غيره. فلي الرأس معروف، وتحريك الشعر بالأصابع تفقدا له وعملا على تنظيفه وإزالة لما قد يكون فيه من هوام الرأس وهو القمل، وأيضا قد يكون المراد به إراحة الرأس بفلي الشعر وتحريكه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان إباحة ذلك وجوازه، وأنه لا بأس أن يفلي الإنسان شعر غيره. الرجل يفلي شعر الرجل، والمرأة تفلي شعر المرأة، وأيضا تفلي شعر الرجل من محارمها كزوجها مثلا أو والدها أو خالها أو نحو ذلك، فهذا كله مباح، كله مباح. والفلي فلي الشعر لا يمكن إلا من آخر يقوم به، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يفلي شعر نفسه، فالذي يقوم بذلك هو آخر يتولى ذلك، وهو أمر مباح جائز. أورد رحمه الله تعالى هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، أي بعلها وزوجها عبادة بن الصامت، فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، أي أم حرام تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، ألا وهو فلي الإنسان شعر غيره أو رأس غيره. فكانت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها تفلي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي عندها في بيتها، وكانت تطعمه رضي الله عنها وأرضاها وتفلي شعر رأسه. وكما قدمت، قد يكون فلي شعر الرأس لإراحة الرأس، قد يكون الغرض منه إراحة الرأس. وأم حرام رضي الله عنها هي من محارم رسول الله عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل العلم، كما حكى اتفاقهم على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، واختلفوا في نوع قرابتها له بعد اتفاقهم على أنها من محارمه، اختلفوا في نوع القرابة. فمنهم من قال إن قرابتها له أنها خالة له من الرضاع، أنها خالة له من الرضاع، وبهذا قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، وهو الأشهر. ومنهم من قال إنها خالة لوالده أو جده عبد المطلب، لأن جده عبد المطلب خواله من بني النجار من أهل المدينة، فقيل إنها، ولهذا قال بعض أهل العلم إنها خالة له من جهة والده أو جده، وخالة الوالد خالة وخالة الجد خالة. والأقرب والأشهر أنها خالته من الرضاع، لكن باتفاق أهل العلم هي من محارمه، باتفاق أهل العلم هي من محارمه، ولهذا كان يأتيها في بيتها ويجلس عندها وتطعمه وتفلي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث للترجمة هو فليها رضي الله عنها لرأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قوله فنام أي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم استيقظ يضحك، وفي بعض الروايات وهو يضحك، وجاء في بعض روايات الحديث الصحيحين وغيرهما أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان سرورا بظهور الإسلام وانتشاره وخروج الجيوش ودخولها البحر لنشر دين الله عز وجل وانتصار تلك الجيوش، ففرح قام عليه الصلاة والسلام يضحك لأنه رأى ذلك في منامه فقام مسرورا، وهذا فيه سرور النبي عليه الصلاة والسلام بانتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي وكان ثقة قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثني القاسم بن مطيب عن الحسن عن قيس بن عاصم السعدي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذا سيد أهل الوبر، فقلت يا رسول الله ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم المال 40 والأكثر 60 وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق، لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي. فقال كيف تصنع بالعطية؟ قلت أعطي البكر وأعطي الناب. قال كيف تصنع في المنيحة؟ قال إني لأمنح الناقة. قال كيف تصنع في الطروقة؟ قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل من جمل يختطمه فيمسكه ما بدا له حتى يكون هو يرده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ قلت مالي. قال فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت وسائره لمواليك. فقلت لا جرم لئن رجعت لأقلن عددها. فلما حضره الموت جمع بنيه فقال يا بني خذوا عني فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة، وكفنوني في ثياب التي كنت أصلي فيها، وسودوا أكابركم، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس
وزهدوا فيكم وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء، وإذا دفنتموني فسووا علي قبري، فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم. قال علي: فذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل فقلت، فقال: أتيت الصعق بن حزم في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن، فقيل له: عن الحسن؟ قال: لا، يونس بن عبيد عن الحسن. قيل له: سمعته من يونس؟ قال: لا، حدثني القاسم بن مطيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن قيس. فقلت لأبي النعمان: فلما تحمل؟ قال: لا، ضيعناه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن وهو البصري رحمه الله عن قيس بن عاصم السعدي التميمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه جاء في وفد تميم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا سيد أهل الوبر. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تبلغه أخباره ويعرف عن أحواله، وكان في جاهليته معروفا بصفات كريمة حسنة اشتهر بها، ومن ذلكم اشتهاره بالكرم والبذل والتصدق من المال، وكان واسع المال، ولهذا يأتي إخباره عن كثرة ماله في السياق الذي معنا قوله: لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، فكانت النعم التي عنده كثيرة جدا، والوادي المتسع لا يأتيه غيره لكثرة نعمه وملئها للوادي الذي يكون أو تكون نعمه ترعى فيه، وهذا يدل على كثرة النعم التي عنده، وكان يبذل. وأيضا سيأتي نماذج من بذله وإنفاقه مما ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله عن ذلك، فكان مشهورا بالكرم والضيافة، ومشهورا أيضا بالحلم، حتى إنه قيل إن الأحنف المشهور بالحلم سئل: من أين أخذته؟ قال: من قيس بن عاصم، وذكر في ذلك قصة. وأيضا في جاهلية حرم الخمر على نفسه، حرم الخمر على نفسه، وذلك لواقعة حصلت له بسبب شربه للخمر، على إثرها حرم الخمر وهو في الجاهلية مشرك بالله عز وجل، وذلك أنه شرب مرة الخمر ثم وهو مخمور تحرش ببعض محارمه، تحرش ببعض محارمه، مع أنه كان عفيفا عن هذا الأمر، حتى إن له أبيات رائعة جميلة في غض الطرف عن جاراته، وأنه لا يفكر أن يهم بريبة، لكنه لما تعاطى الخمر مرة تعرض لبعض محارمه فأخبر بذلك، أخبر بذلك فحرمها على نفسه. والخمر أم الخبائث، حرمها على نفسه وقال: رأيت الخمر منقصة وفيها مقابح تفضح الرجل الكريم. رأيت الخمر منقصة وفيها مقابح تفضح الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. فعلى إثر هذه القصة وهو في جاهليته حرم الخمر، ومع ذلك ترى من بعض أهل الإسلام من يشربها ويخبر بموبقات يفعلها وعظائم يمارسها أثناء تعاطيه لها ولا يزال مستمرا على ذلك. الشاهد أن قيسا رضي الله عنه كان مشهورا بخصال عظيمة، وكان سيدا في قومه، ولهذا لما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتى سيد أهل الوبر، أو قال: هذا سيد أهل الوبر. وأهل الوبر هم أهل البوادي، أهل الإبل والأغنام، ويفرق بينهم وبين أهل الحواضر بأهل، يقال لأهل الإبل والبادية أهل الوبر، وأهل الحاضرة يقال أهل المدر. فكان سيد أهل الوبر. قال: فقلت: يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تبعة؟ ويدرك أن المال وجوده له تبعة، له تبعة، تبعة كثرة المال. فيسأل عن حد معين في المال يبلغه الإنسان ولا يكون عليه تبعة، وهذا يدل على حرصه على الخير وعدم وخوفه من التبعة التي يتحملها بسبب كثرة المال. فقال: ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ بحيث إذا كان عندي لا أكون متحملا تبعة في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم المال أربعون، نعم المال أربعون، أي أربعون ناقة تكون عندك. قال: نعم المال أربعون. قال: والأكثر ستون، يعني إن لم تكتفي بهذا العدد وأردت زيادة عليه فالأكثر ستون، أي ستون ناقة. قال: وويل لأصحاب المئين، وويل لأصحاب المئين. الويل هو تهديد بالعقاب الشديد. قال: ويل لأصحاب المئين، أي الذين يملكون المئات من النوق. وكان قيس رضي الله عنه يملك المئين، ولهذا كما سيأتي قال: إن الوادي الذي أنا فيه لا يقربه الناس لكثرة نعمه. وسيأتي أيضا في عطاياه، سيأتي في عطاياه أنه ينفق كل سنة 100 ناقة، ينفق، كان ينفق كل سنة 100 ناقة، فكان من أصحاب المئين، لكنه كان منفقا. قال: ويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة، أعطى أي تصدق، الكريمة أي على صاحبها، لأن كرائم الأموال هو نفيسها وطيبها عند أصحابها. قال: وأعطى الكريمة، أي بذل الكريمة من النوق عنده طيبة بها نفسه. قال: أعطى الكريمة ومنح الغزيرة، ومنح الغزيرة، الغزيرة هي غزيرة اللبن، والمنح أن يعطيها منيحة لشخص يعلفها ويستفيد من حليبها ويستفيد من وبرها ويعيدها بعد وقت إلى صاحبها. ومنح الغزيرة، أي يمنح مما يمتلكه من النوق غزيرة اللبن يعطيها للفقراء والمحتاجين، تبقى عندهم يطعمونها ويستفيدون من حليبها وقتا ثم يعيدونها إليه. قال: ونحر السمينة، أي نحرها ليفرق لحمها ويطعم منها، ويختار السمينة للهزيلة. قال: ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. وأطعم القانع والمعتر، يذبح السمينة من تلك النوق التي يمتلك ويأكل منها ويطعم القانع والمعتر. والقانع الفقير الذي لا يسأل تقنعا، والمعتر الذي يسأل يتعرض للناس بالسؤال. قال: قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق، هذه أخلاق كريمة عظيمة، والرجل معروف بأخلاق فاضلة في جاهليته. ولهذا لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور في البذل والصدقة والإنفاق أعجبته، ولهذا أبدأ إعجابه بها بقوله رضي الله عنه: ما أكرم هذه الأخلاق، أي أنها أخلاق كريمة رفيعة عالية. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يدل ويرشد إلى مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم أو صالح الأخلاق. قال قيس متحدثا عن عظم ما من الله به عليه من النعم، قال: لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، أي أنني أمتلك من النوق شيئا كثيرا جدا، إلى درجة أن الوادي أي الواسع الذي أضع فيه ما أمتلكه من النوق ترعى لا يقربه أحد، وهذا يدل على كثرتها الكاثرة وعددها الوافر. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تصنع بالعطية؟ بدأ يسأله عن حقوق المال وتبعاته، وجه إليه عدة أسئلة تتعلق بتبعات المال وواجبات المال. قال: كيف تصنع بالعطية؟ قال: أعطي البكر وأعطي الناب، البكر الصغيرة والناب المسنة. فقال: أنا أعطي البكر وأعطي الناب. لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي تعطي وتنفق من هذه الإبل؟ قال: أعطي البكر وأعطي الناب، يعني أعطي من الصغار وأعطي أيضا من المسنات الكبار. قال: كيف تصنع في المنيحة؟ المنيحة عرفناها قريبا في قوله: ومنح الغزيرة. المنيحة أن يعطي الرجل غيره ناقة أو شاة أو أكثر ليعلفها ويستفيد من حليبها ووبرها، وتبقى عنده لفترة ثم يعيدها إلى صاحبها، تسمى منيحة. قال: كيف تصنع في المنيحة؟ قال: إني لأمنح المئة. قال: إني لأمنح المئة، في النسخ التي بأيديكم تصحفت إلى الناقة. قال: إني لأمنح المئة، ففي النسخ الموجودة بين أيدي الإخوة تصحفت إلى الناقة، هو تصحيف قطعا لعدة أمور. أن الأمر الأول أن ناقة يمنحها ليست بشيء مع هذه الكثرة الكاثرة من الأموال التي أو النوق التي يمتلكها. وثانيا أن المصادر التي خرجت هذا الحديث مثل شعب الإيمان للبيهقي ومعجم بن الأعرابي وكلها أثبتته بهذا اللفظ، وأيضا نسخ الأدب المفرد الأخرى أثبتت بهذا اللفظ المئة. والأمر الثالث أن الخبر ورد في الإصابة لابن حجر قال إني لأمنح كل مئة كل عام مئة ناقة، إني لأمنح كل عام مئة ناقة، فقوله إني لأمنح المئة أي كل عام، فكان من عادته أنه كل عام ينفق أو يمنح مئة ناقة يعطيها منائح للفقراء يستفيدون من حليبها ثم وقتا ثم تعود إليه. قال كيف تصنع في الطروقة، كيف تصنع في الطروقة، والطروقة التي أصبحت محتاجة إلى فحل يطرقها، تحتاج إلى طرق الفحل لها حتى تحمل، فقال كيف تصنع في الطروقة، الطروقة التي بلغت مبلغ أن يطرقها الفحل. قال يغدو الناس بحبالهم، يغدو الناس بحبالهم يعني يأتون معهم حبال ويدخلون في المكان الذي فيه ما أمتلكه، ولا يوزع رجل من جمل يختطمه، ما أحد منهم يمنع، معنى يوزع يمنع، لا يمنع أحد من جمل يختطمه، أي من بلغت عنده ناقة أن احتاجت إلى فحل يطرقها يأتي إلى المكان الذي فيه الإبل والنوق التي أمتلكها ومعه الحبل ويختار من الفحول واحدا ويشده بالحبل ويجره ويذهب به إلى ناقته، ولا أحد يمنعه، لا أحد يمنعه من ذلك، مجرد أن يحتاج الشخص يأتي بحباله وينتقي من الفحول ما أراد ويجره إلى ناقته يطرقها ثم يعيده. قال يغدو الناس بحبالهم ولا يوزع رجل من جمل يختطمه، وهذه كلها كان يفعلها في جاهليته وهو مشرك كافر ويفعل هذه الأمور التي ربما بعض المنتسبين للإسلام ممن يمن الله عليهم بأموال طائلة نفسه تشح ويبخل عن النفقة والبذل والصدقة بمثل هذا السخاء. قال ولا يوزع رجل من جمل يختطمه فيمسك ما بدا له حتى يكون هو يرده، يعني يأخذ ما بدا له من الفحول ولا يقال خذ هذا واترك هذا، هو الذي ينتقي ويذهب به، وأيضا إذا ذهب به لا يتابع، يقال تأخرت أو يرسل أحد يحضر فحله، بل يتركه إلى أن يرده الرجل بنفسه، وهذا مبلغ عظيم في السخاء والكرم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر جمال التوجيه منه عليه الصلاة والسلام وحسن البيان والنصيحة، قال فمالك أحب إليك أم مال مواليك، أي المالين أحب إليك، المال الذي لك أنت تمتلكه شخصيا أو المال الذي يمتلكه مواليك أولادك وورثتك وقرابتك، أي المالين أحب إليك، مالك الشخصي الذي أنت تمتلكه أو المال الذي بيد مواليك، أي المالين أحب إليك؟ قال مالي، يعني الأحب إلي مالي، المال الذي أنا أمتلكه أحب إلي من المال الذي يمتلكه أولادي أو قرابتي، قال مالي هو الأحب إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما لك من مالك، لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت، هذا مالك، مالك حقيقة الذي أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت كما جاء في بعض الروايات، أو أعطيت فأمضيت، أو أيضا كما جاء في بعض الروايات تصدقت فأبقيت، هذا مالك، مالك حقيقة الذي استفدت منه أنت طعاما وشرابا ولباسا، وأيضا مالك الذي تصدقت به، لأنك ستلقاه يوم القيامة، لأنك ستلقاه يوم القيامة، هذا مالك، وسائره لمواليك، باقي المال هذا الكثير الذي عندك هذا لمواليك للورثة ليس مالك. ولهذا بعضهم يقولون عمن يمسك المال إلى أن يموت، يقولون هذا مهمته خازن للمال، خازن وحارس المال يخزنه ويحرسه إلى أن يموت ويقتسمه الورثة، فهو مهمته في حياته يخزن المال إلى أن يقتسمه الورثة بعد أن يموت، واقتسامهم له على إثر موته، ولا يتبعه من ماله شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويدخل معه واحد، ماله وولده وعمله، فيرجع المال والولد ويدخل العمل في القبر. فمال الإنسان الذي أبقاه دون أن يطعم منه ودون أن يتصدق هو في الحقيقة للورثة، وهذا فيه توجيه عظيم جدا، وأثر تأثيرا بالغا في قيس رضي الله عنه. فقلت القائل قيس: لا جرم، لئن رجعت لأقلن عددها. أثرت فيه الموعظة والوصية، قال لئن رجعت أي إلى دياري لأقلن عددها، يعني هذا العدد الهائل الذي أمتلكه لأقلن، ما معنى لأقلن؟ أي لأنفقنه وأتصدقن به في سبيل الله، لأقلن عددها أي صدقة ونفقة وبذلا في سبيل الله. جاء في بعض المصادر مثل الإصابة لابن حجر وغيره عن الحسن البصري الراوي قال رحمه الله تعالى: ففعل والله، قال ففعل والله، لأن هنا وعد والحسن يخبر بأنه فعل، قال ففعل والله أي بلغه عنه أنه فعل ذلك، رجع وأقل عددها أي أنفق تلك الأعداد الهائلة. وهذا يدخل تحت مشروع المسابقة، سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ومبادرتهم للعمل بوصاياه دون تردد أو تأخر. فلما حضره الموت أي قيس جمع بنيه فقال يا بني، جمع بنيه وكان عدد بنيه من الذكور كما ذكر ذلك ابن حبان وغيره 33 ابنا، فكان عددهم عدد كبير، فجمع هذا العدد، جمع بنيه وقال يا بني، وهذا أيضا من اللطف في الخطاب وحسن التودد للأبناء، يا بني خذوا عني، وكلمة خذوا عني فيها استدعاء للانتباه وتنبيه لأهمية الموضوع الذي سيطرح، مثل تقول له خذ عني أو اسمع ما سأقول، انتبه لما سأقول، هذه يؤتى بها للتنبيه على أهمية ما سيقال. قال فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، وهذا أيضا فيه دعوة إلى الاهتمام بما سيوصيهم به. قال لا تنوحوا علي، قال لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. قوله لا تنوحوا علي نهي عن النياحة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله، إن الميت ليعذب ببكاء أهله، يعني إذا بكى أهله عليه عذب بذلك في قبره. إن الميت ليعذب ببكاء أهله. وأهل العلم حملوا ذلك على إذا كان راضيا بذلك أو مقرا لذلك أو داعيا إلى ذلك غير ناه عنه ولا محذر. ولهذا يأتي في وصايا السلف عند الموت التحذير من النياحة، التحذير يحذرون أبناءهم من النياحة ويحذرون أهليهم من النياحة. ثم هنا قال لا تنوح علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وهذا من جمال البيان وحسنه، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته به فإنها أعظم المصائب. فالمصيبة بموت النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم مصيبة ولم ينح عليه، فلماذا ينح على من هو دونه؟ فهذا من بديع الاستدلال وعظيمه. قال لا تنوح علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة. إذن استدل لهم بأمرين على المنع من النياحة. الأول أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم ينح عليه، ولو كانت مشروعة مأذونا بها لكان أحق إنسان بذلك. والدليل الثاني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة. وأهل العلم يقولون تتأكد هذه الوصية من الأب لأبنائه وقرابته، تتأكد إذا كان في مجتمع يعرف فيه النياحة، لأن بعض المجتمعات تنتشر فيها النياحة، وفي بعض المجتمعات ينتشر فيها العلم ولا توجد، لكن إذا كان في مجتمع تكثر في هذه الأمور أو توجد يتأكد الأمر بأن يبرئ ذمته، لأنه إذا لم يبرئ ذمته قد يعذب، قد يعذب بنياحة أهله عليه وهو في قبره، لا يستفيد هو من نياحتهم عليه ويعذب. قال وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، ولعل ثيابه كانت إزارا ورداء، وطلب منهم أن تكفن، أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. قال وسودوا أكابركم، وهذا فيه دعوة للأبناء أن تبقى كلمتهم متفقة وأن لا يكون بينهم شقاق وفرقة وتعادي، وأرشدهم إلى الطريقة المثلى لذلك. قال سودوا الأكابر، يعني اجعلوا مسؤوليتكم إلى الأكابر فيكم، لأن إذا وليتم أو جعلتم مسؤولية على الأصاغر منكم تفرقتم، لكن الكبير له احترامه وله هيبته وله مكانته في نفوس إخوانه، وأحرى أن تجتمع قلوب إخوانه عليه. فقال سودوا أكابركم فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، لأن مكانة الوالد تبقى، مكانة الوالد تبقى، وانضباط البيت والأولاد واجتماعهم الذي كان بوجود الوالد يبقى إذا سودوا الأكابر. أما إذا سودوا الأصاغر أو تركوا أمرهم مفلوتا ينشب بينهم عداوات وشقاق، ولا سيما حول قضايا الأموال التي تعمل في النفوس عملها. وكثير ما يقع خاصة أبناء التجار الكبار وأصحاب الأموال الطائلة ما يقعون على إثر وفاة والدهم في انقسام شديد جدا وتعادي، وربما يصلون إلى التقاضي والتحاكم والتشاكي والتهاجر والتدابر على المال. وكان ناصحا، وهذه النصيحة ينبغي أن يستفيد منها أصحاب الأموال لحفظ صلة أبنائهم وترابط أبنائهم بعد وفاتهم، بأن يكون الأمر في الأكابر ولا يكون في الأصاغر ولا يكون أيضا منفلتا. قال وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس. أصلحوا عيشكم أي باكتساب الرزق والسعي في كسب الرزق والتجارة المباحة وتنمية المال بالطرق المشروعة. أصلحوا عيشكم، اجتهد في إصلاح عيشك، هكذا يوصي أبناءه. قال فإن فيه غنى عن طلب الناس، إذا أصلحت عيشك لا تحتاج أن تطلب من الناس مساعدة أو دعما أو مساندة. في شيء قبله ما هو؟
وسودوا أكابركم فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة. وإذا سودتم أصاغركم،
قال نعم، وإذا سودتم أصاغركم، إذا سودتم أصاغركم أي جعلتم مسؤولية عليكم لأصاغركم من إخوانكم، هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم. لاحظ يعني حسن البيان لهذه القضية، قال إذا سودتم الأصاغر وأصبح المسؤول عنكم الإخوة الصغار، الكبار منكم يصبح لا قيمة لهم عند الناس، لأن الناس سيقولون لو كان هذا الشخص له قيمة وله مكانة لم تجعل الولاية للصغير، إذن هذا الكبير ليس له قيمة، فتسقط مكانة أكابركم عند الناس. وإذا سقطت مكانة أكابركم عند الناس زهد الناس فيكم، فهنا تتحقق الخسارة، بينما إذا سودتم الأكابر بقيت الهيبة والمكانة لكم في نفوس الناس، وأيضا بقي أمركم منضبطا. قال وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس، أي باكتساب الرزق وطلب المال وتنمية المال، فإن فعلتم ذلك كان لكم بذلك غنى عن طلب الناس، أي لا تحتاجون إلى من يساعدكم. قال وإياكم والمسألة، وإياكم والمسألة يعني إياكم أن يتعرض الواحد منكم للسؤال وطلب الناس. قال وإياكم المسألة أي احذروها، فإنها آخر كسب المرء. وانظر هذه ما أجملها، فإنها آخر كسب المرء، مثل ما جاء آخر الدواء الكي، آخر كسب المرء يعني لما يصبح الإنسان مضطرا إلى أن يسأل وبلغت به الضرورة مبلغها يسأل، فإن آخر كسب المرء. قال وإذا دفنتموني فسووا على قبري، إذا دفنتموني سووا على قبري، يعني لا يكون هناك شيء يجعل قبري معروفا، لا أريد أن يعرف قبري لسبب بينه. قال لا يكون معروفا، سووا قبري، فإنه يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، يعني جنايات دون القتل، جنايات دون القتل، كان يغير عليهم أحيانا ويحصل بينهم وبينهم مناوشات، وهذه المناوشات تبقي أحيانا في نفوس السفهاء والجهال شيئا في النفس وحقدا، فيقول إذا دفنتموني سووا على قبري، لا يكن بارزا أو معروفا أو مميزا، سووا على قبري حتى لا يعرف، فإنه يكون بيني شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم، يعني يخشى أن يأتي أحد سفهاء هؤلاء وينبش القبر ويخرج مثلا جثته ويفعل أمورا مثلا من هذا القبيل بسبب ما في نفوسهم من أشياء عليه مسبقة، فقال افعلوا هذا إذا دفنتموني. ولهذا جاء عن الحسن أنه قال عن معلقا على هذا الموضع في وصية قيس، قال الحسن كان ناصحا في الحياة وناصحا في الممات، ناصحا لأولاده في الحياة وناصحا لهم في الممات، فجمع لهم بين النصحين، نصح يتعلق بحال الحياة ونصح أيضا يتعلق بحال الممات. فهذه وصية نافعة وعظيمة جدا من رجل مجرب في أبواب الخير والكرم والبذل قبل إسلامه، وزاد بذلا وعطاء وسخاء وكرما بالإسلام، لأنه بالإسلام قال كلمته العظيمة التي مرت معنا، حيث قال رضي الله عنه لأقلن عددها، لأقلن عددها، فهو رجل معروف بصفات الخير والبذل والسخاء، معروف بذلك قبل الإسلام، وزاد حظه ونصيبه من ذلك بعد إسلامه في الكرم في الحلم في الأخلاق في المعاملة في الضيافة، وله في ترجمته من ذلك قصص عجيبة جدا، عجيبة للغاية في حلمه في كرمه في خلقه في عفته في زهده في إيثاره في نفقته، تقرأ أشياء عجيبة جدا مضربة مثل في هذه الجوانب. فهذه الوصية من رجل صاحب خبرة وصاحب أيضا نفس كريمة وسخية، ولهذا قال عن هذه الوصية الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة قال وهي نافعة، قال وهي نافعة أي وصية نافعة. والوصية سبق أن مرت معنا، هذه الوصية سبق أن مرت معنا في باب تسويد الأكابر، في باب تسويد الأكابر في الحديث الذي برقم 361. ثم قال علي وهو ابن المديني فذاكرت أبا النعمان محمد ابن الفضل، ذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل فقلت أتيت الصعق بن حزن في هذا فقال أتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن. يقول علي المديني ذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل يعني في هذا الحديث، فقال أتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن، وكان يدلس في السند، كان يدلس في السند ولهذا استوثق منه. قال عن الحسن يعني بدون واسطة، أخذ يستوثق منه لعلمه بأنه يدلس في الإسناد، فقال عن الحسن، فقيل له عن الحسن قال لا يونس بن عبيد عن الحسن، أيضا لم يكتفي أراد أن يستوثق منه أيضا لعلمه بحاله، قيل له سمعته من يونس، وهذا استيثاق منه حتى يستثبت أنه سمع منه مباشرة ولم يقع منه تدليس، قال سمعته من يونس قال لا حدثني القاسم بن مطيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن قيس. فمثل هذا التمحيص أظهر ما كان قد دلسه في الإسناد. فقلت لأبي النعمان فلما تحمله قال لا ضيعناه أي لم أحفظه، ضيعناه أي لم أحفظه. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني حسن لغيره، لأن الحسن البصري مدلس وقد عنعن، لكن جاء من طرق ولهذا حسنه الشيخ رحمه الله لغيره. أظن فيها سؤال يدور في ذهن الإخوة بعد التطواف مع هذه الوصية العظيمة الجميلة، ألا وهو ما صلة القصة برمتها وطولها بالباب، الباب هل يفلي أحد رأس غيره؟ وفيما قرأناه ليس فيما قرأناه ليس هناك شيء يتعلق ب يتعلق بالترجمة، لكنها لكنه حديث عظيم ونافع ومشتمل على فوائد عظيمة ووصايا عظيمة مباركة استفدنا منها ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية قال سألت عبد الله بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه، قلت: بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال: لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصله، ولا تقولن صليت فلا أصلي.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. هذا نظير ما سبق في الترجمة الماضية وأيضا ما سيأتي في الترجمة اللاحقة، ذكر أمور مباحة جائزة يفعلها بعض الناس عند بعض المواقف وهي مباحة ليس فيها محذور شرعي، بل دلت السنة على جوازها وإباحتها. فرحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أن هذا الأمر مباح، وإراد مثل هذا الباب وما قبله وما بعده في كتب الأدب فيه التنبيه إلى أن فعل هذه الأمور مباحة لا تتنافى مع الأدب ولا تخل به، فهي أشياء مباحة جائزة. قال: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. تحريك الرأس وعض الشفتين أمر يفعله الإنسان أحيانا دون طلب له، أحيانا يفعل الإنسان عندما يتعجب من شيء دون طلب له، يعني دون تقصد لفعل هذه الحركة، وإنما الموقف العجيب أو الذي يعجب منه يكون على إثره حصول هذه الحركة، حركة الرأس، يعني يهز رأسه ويعض على شفتيه إظهارا لتعجبه. ومثل هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان عند التعجب أمر مباح، ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان إباحة ذلك. وأورد هنا عن أبي العالية قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه سألت عبادة بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه، ها؟ نعم، قال عن أبي العالية قال سألت عبد الله بن الصامت، نعم، قال سألت عبد الله بن الصامت قال سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه فقلت فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فحرك رأسه وعض على شفتيه. ونحن عرفنا من الترجمة أن هذه تفعل عندما يكون هناك أمر يتعجب منه، أمر يتعجب منه أو يثير التعجب لدى الإنسان فيفعل مثل هذا، يعض على شفتيه ويحرك رأسه. ولهذا تساءل أبو ذر، قلت: بأبي أنت وأمي آذيتك؟ يعني هل بدر مني خطأ أو شيء أو أمرا ألام عليه؟ قال: لا، ولكن تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. هذا الذي كان متعجبا منه عليه الصلاة والسلام عندما ذكره، فهو قام بهذا الأمر أو حصل منه هذه الحركة لما ذكر حال أولئك، لا لأمر يتعلق بأبي ذر. قال تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها، قلت فما تأمرني؟ وهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. قال صل الصلاة لوقتها أي وحدك، فإن أدركت معهم فصل، تكون لك نافلة، ولا تقولن صليت فلا أصلي. قال ولا تقولن صليت فلا أصلي، وهذا فيه أيضا تحذير من الفرقة والخروج عن الجماعة وإيجاد الشقاق. ولهذا قال لا تقولن صليت فلا أصلي، صلي مع الجماعة القائمة حتى وإن أخر الصلاة عن وقتها، حفاظا على بقاء الجماعة والاجتماع، وتكون لك نافلة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من طريق أخرى عن أبي العالية، ولكن ليس فيه فحرك رأسه، وأيضا جعل قوله وعض على شفتيه من فعل عبد الله بن الصامت وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لفظه في مسلم عن أبي العالية قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي، وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وسيأتي الحديث موقوفا عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا في باب ضرب الرجل فخذ أخيه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
هذا يقول فضيلة الشيخ إنا نحبك في الله ونسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على هذه الدروس، حيث إننا حضرنا معك أياما عدة تجاوزت 10 أيام، وسنسافر غدا إن شاء الله إلى بلادنا، فادعو الله تعالى أن يوفقنا لطلب العلم الشرعي وبما تنصحنا.
أسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا أيها الأخوة من المتحابين في الله المتعاونين على طاعة الله، وأن يبارك لنا فيما نقول ونسمع، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. وأقول للأخ الكريم وغيره من الإخوة الزوار الكرام، هذه الزيارات الطيبة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام هي زيارات مباركة، وقد يكون لهذه الزيارة أثرا على الإنسان في تغير إلى أصلح وأكمل في حياته كلها إلى مماته. وهذا الذي نؤمله ونرجوه لأخينا السائل وجميع الإخوة. وهذه ثمرة مجالس الذكر ومجالس الخير ورياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وصيتي للأخ السائل أن يبقى على تواصل مع العلم وطلب العلم في بلده، وهو في مثل هذه الجلسات رغب في العلم وأحبه وحرص عليه ورأى فائدته، فمواصلة الطلب وأن تجعل للعلم حظا من كل يوم من أيامك، بحيث لا تغيب شمس يوم إلا ولك فيه نصيب من العلم. وهذا يستفاد من دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام التي كان يواظب عليها كل يوم، اللهم إني أسألك علما نافعا، يقولها بعد صلاة الصبح. فهذا يفيد أن المسلم ينبغي عليه أن يكون له كل يوم من أيامه نصيب من العلم الشرعي، بحيث لا تغرب شمس يوم إلا وحصل فيه علما. وهذا لا يتأتى إلا إذا وضعت لنفسك برنامجا منضبطا في الطلب والتحصيل. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمان أن أبوابا كثيرة من أبواب التحصيل انفتحت لم تكن متهيئة لمن قبل، من خلال الوسائل الآن الحديثة، فيمكن أن تستفيد من أشرطة أهل العلم، ومن أيضا جهاز الكمبيوتر من خلال الدروس العلمية لأهل العلم الأكابر، تستمع إليهم وترتبط بهم وتفيد من دروسهم، الأحياء منهم والأموات. وهذه فرصة للإنسان ثمينة أن يجعل لنفسه حظا من العلم، بحيث يسمع مثلا في اليوم الواحد شريطا أو شريطين لأهل العلم، ويقرأ ويحفظ، وأيضا يستفيد من طلاب العلم الذين في بلده ويدرس عليهم، وأيضا يجاهد نفسه على العمل بما يتعلم. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ومقصود العلم العمل به، ولهذا ينبغي على الإنسان أن تكون حياته كذلك: طلب للعلم النافع، ومواظبة على العمل الصالح، وهو بذلك يكون من المنعم عليهم. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن المنعم عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح. ومن كان عنده علم لا يعمل به، من كان من أهل العلم بلا عمل، هذا من المغضوب عليهم. ومن كان يعمل بلا علم هذا ضال، ولا يكون من المنعم عليهم إلا بالجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يهدينا سواء السبيل.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.